المسألة الثانية أن قوله لا إله غيره مشتمل على كلمة إله، وكلمة الإله هذه اختلف الناس في تفسيرها. فالتفسير الأول لها أن الإله هو الرب، وهو القادر على الاختراع، أو هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، وهذا قول أهل الكلام في أن الإله هو الرب، يعني هو الذي يقدر على الخلق والاختراع والإبداع، وهو الذي يستغني عما سواه وكل شيء يفتقر إليه، كما ذكرنا لكم مرارا عبارة صاحب السنوسية وعبارة علماء أو عبارة أهل الكلام في ذلك. وهذا التفسير بكون الإله هو القادر على الاختراع وهو الرب لأهل الكلام، من أجله صار الافتراق العظيم في فهم معنى كلمة التوحيد وتوحيد العبادة، وفي فهم الصفات، وفي تحديد أول واجب على العباد. والتفسير الثاني يأتي للجملة هذه، يعني وأن الإله إله فعال بمعنى مفعول يعني مألوه، سمي إلها لأنه مألوه، والمألوه مفعول من المصدر وهو الإلهة، والإلهة مصدر أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع الحب والذل والرضا. فإذا صارت كلمة الإله هي المعبود، والإلهة والألوهية هي العبودية إذا كانت مع المحبة والرضا. فصار معنى الإله إذن هو الذي يعبد مع المحبة والرضا والذل. وهذا التفسير هو الذي تقتضيه اللغة، وذلك لأن كلمة إله هذه لها اشتقاقها الراجع إلى الفعل أو الراجع إلى المصدر إلهة، الذي جاء في قراءة ابن عباس في سورة الأعراف ويذرك وإلهتك، يعني ويذرك وعبادتك. وأما مجيئها في اللغة فهو كقول الشاعر كما ذكرنا لكم مرارا، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من عبادتي. فالإله هو المعبود، ولا يصح أن يفسر الإله بمعنى الرب مطلقا، لأن الخصومة وقعت بين الأنبياء وأقوامهم، بين المرسلين وأقوامهم، في العبودية لا في الربوبية. فالمشركون أثبتوا آلهة وعبدوهم، كما قال جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وكقوله أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا. وهذا يدلك على أن هذا النفي في قوله ولا إله غيره راجع إلى نفي العبادة، وهذا القول الثاني هو قول أهل السنة وقول أهل اللغة وقول أهل العلم من غير أهل البدع جميعا، وهو المنعقد عليه الإجماع قبل خروج أهل البدع في تفسير معنى الإله. وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. المسألة الثالثة راجعة